الحمد لله أفضل الحمد وأتمه على كل حال كما هو أهله بما هو أهله تعالى ذو الجلال. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الحي القيوم الكبير المتعال، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله الراقي مراتب الدنو والكمال والمخصوص بواسع الإفضال والنوال من حضرة مولاه في كل حال، فهو أكرم الأولين والآخرين على رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الأمين سيدنا المجتبى المصطفى محمد وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد اجتمعنا لله ومن أجل الله في بيت من بيوت الله في وقت شريف نتذاكر مهمتنا أمام وحي الله المنزل وبلاغ نبيه المرسل، ليقوم كل منا بحق الاستجابة لدعوة الذي خلقه وبيده أمره ومنه مبتدأه وإليه منتهاه ومصيره، هو الله لا رب سواه، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق. نعم، بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته، والبعض عاص ومارق. بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان كل مفارق. فسر ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع أهل الهدى والحقائق. جينا نتأمل واجبنا أمام الاستجابة لهذا الرب فيما دعانا إليه على لسان حبيبه المقرب، وما دعانا إليه هو الكفيل بحياتنا. أي حياة تلكم؟ حياة القلوب والأرواح التي بها نرقى في مراقي الفلاح. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، يقول الله عن هذه الدعوة والحياة التي تثمرها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فبفضله سبحانه وتعالى توفيقه ساقنا وأجلسنا في بيت من بيوته وجمعنا على التوجه إليه وطلب ما عنده، نتذكر هذه الدعوة التي تحيينا: إذا دعاكم لما يحييكم. ولقد رتب الله حياة القلوب والأرواح على دعوة سيد أهل الصلاح محمد، فمن استجاب حيي قلبه، ومن لم يستجب فهو ميت القلب. ومن كان ميت القلب لم تنفعه حياة الجسد، ولا تأك طعامه ولا شرابه ولا حركته ولا لباسه ولا مسكنه ولا مركبه ولا ذكره بين الناس ولا شيء مما يحيط به، بل يخزى في يوم. يقول عنه سيدنا الخليل إبراهيم وهو يسأل ربه العظيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب الحي يدرك الفرق بين السلامة وبين الوقوع في المرض وفي الداء وفي السوء وفي الشر وفي الضر. وأما ميت القلب فلا يشعر بشيء ولا يدري ما الضر، والحال فيه كما قال ربكم جل جلاله: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. اللهم أحيي قلوبنا يا محيي القلوب. ومن حيي قلبه أدرك الفرق بين الصحة والمرض، وحينئذ يتطهر ويتنقى عن الأمراض والقاذورات والأنجاس المعنوية التي تصيب قلوب بني آدم، والتي قال عنها صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم في بلاغه وهو على منبره الشريف: دب إليكم داء الأمم قبلكم. داء الأمم قبلكم، يقول إن داء الأمم المرض الذي يهدم الأمة، المرض الذي يهوي بالأمة، المرض الذي يقتل الأمة، المرض الذي يوقع الأمة في المصيبة كما أوقع من قبلنا في المصائب. دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال الحالقة لا أقولها تحرق الشعر ولكن تحلق الدين. والمعنى أن من تمكن في قلبه حسد وبغضاء فربما صلى وربما قرأ وربما تصدق ولكن دينه محلوق، لا يثبت له شيء من صلاته ولا من قراءته للمرض الذي في قلبه. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن نبينا أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. وإن القلوب إذا حيت أدركت وجوب التطهر والتنقي، فطلبت تحقيق الصلاة بصفاء القلب، وطلبت تحقيق الصوم بصفاء القلب. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني يصوم ولكنه لا يتورع عن قول الزور وعن العمل بالزور. قال فهذا الله ما هو محتاج لأن يمتنع عن الطعام والشراب، وهو لا يمتنع عن الكذب، وهو لا يمتنع عن نظر الحرام، وهو لا يمتنع عن الإيذاء للمسلمين. إذن فدين الله ليس لعبا ولكن ملة كاملة مربوطة ببعضها البعض، يجب على المؤمن أن يسعى للرقي فيها والارتقاء بمراقيها، ولا يحق له أن يغفل جانبا مهما نبهه عليه ربه وحذره من إهماله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيغتر بعد ذلك بصورة العبادة ومظهرها من دون حقيقة لجوهرها ولنورها. ولقد تحدثوا عن رجل ومدحوه أمام نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل الرجل لحيته تقطر من ماء الوضوء، قالوا: هذا الذي نذكره لك يا رسول الله. فقال نبينا: ولكني أرى سفعة من الشيطان في وجهه، أرى سفعة من الشيطان في وجهه. وأراد النبي يكشف لهم عن دسائس القلب وخطر إهمال القلب والاغترار بظاهر العبادة، فدخل إليه يصافح، قال: هل حدثتك نفسك حين أقبلت أنك خير من في المجلس؟ قال الرجل: اللهم نعم. قال: فقد رأيتها سفعة من الشيطان على وجهك، ظنك أنك خير من الحاضرين وأفضل من الحاضرين. وهل يحب الله منا إلا أن نتواضع، وإلا أن نخضع، وإلا أن نخشع، وإلا أن نصدق، وإلا أن نبكي من خشيته جل جلاله. فانظر إذا كنت معتدا بشيء من عباداتك كم لعينك من الدمعة في الخلوة من خشية الله أو من معرفته أو من محبته والشوق إليه. فإن الدموع الطيبة تخرج إما من الخشية والخوف، وإما من المعرفة والإدراك. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وإما من الشوق والمحبة، كان سيدنا أبو بكر الصديق على المنبر الشريف بعد وفاة النبي يذكر النبي ويقول: كنت معه في مكان كذا في يوم كذا، فيبكي حتى ينتحب، ويبكي ببكائه من في المسجد، فقد يتوقف في الخطبة مرتين وثلاث مرات يبكي ويبكي ببكاء من في المسجد من الشوق والمحبة، من الشوق والمحبة. انظر من من المؤمنين يقول إنه لا يحب النبي، لا يمكن ذلك، ولكن هل هذه المحبة على درجة صحيحة تدمع عينك، تسهر ليلك، تحملك على تفقد حالك في إقامة أمره وسنته في نفسك وأولادك وأهلك، أو تترك أولادك وأهلك تلعب بهم برامج الكفار، تورد عليهم الأفكار السيئة وتغريهم بالأخلاق الخبيثة وتنزلهم من كل أحسن إلى كل سيء وأسوأ، تنزلهم من الفضيلة إلى الرذيلة حتى يظهر الأثر في بيتك وفي أسرتك؟ كانت ثياب الحشمة والحياء في والدتك كاملة، ثم في زوجتك ولا بأس بها، جاءت بنتك فتغير الأمر. أما بنت بنتك صارت تشبه نصرانية، تشبه يهودية، تشبه واحدة بعيدة في زيها في لباسها. ما الذي حصل؟ إنك تركت دعوة الذي يحيي القلوب خلف ظهرك، وفتحت البرامج على ساحات قلوب أولادك في البيت ليرمون بأسهم ظلماتهم عليهم، فصادوهم، صادوهم وغيروهم، غيروا أخلاقهم، غيروا سيرهم، غيروا أزياءهم، غيروا أفكارهم، غيروا حشمتهم، غيروا حياءهم، وأنت جعلتهم ضحايا لهؤلاء لأنك ما استجبت للداعي. يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. اختبار يختبرهم بك، يختبرك بهم، فإن قمت بحق الله فيهم صاروا بررة وخيرة وقرة عين لك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصاروا سببا للدخول الخير عليك في حياتك وبعد مماتك. في حياتك يبرونك من أجل ربهم الذي تعرفوا عليه، من خلال ما ربيتهم، من خلال ما أدبتهم، من خلال ما حميت ساحات قلوبهم من دعوات الشر، من دعوات الظلمة، من أفكار البعيدين عن الله سبحانه وتعالى التي صارت متعددة وسائل وصولها إلى ساحة القلب، تدخل من التلفاز وتدخل من الراديو، تدخل من الجوال، تدخل من النت، إلى سهام، إلى ساحات القلوب، إلى ساحات القلوب. مناظر تؤثر، أقوال تؤثر، تؤثر كدر، تؤثر ظلمة، تؤثر زعزعة للإيمان، تؤثر بعد عن الرحمن، تؤثر إثارة للشهوات الخبيثة، تؤثر انقطاع عن الحق وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. فإذا أهملت ذلك وحوربت في ساحات القلوب لأهل بيتك لأولادك وهزمت هناك، فماذا ترجو من حقائق النصر الذي قال عنه الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيها المؤمنون بالله تعالى، دعوة هذا المصطفى توجب علينا أن نقوم بجد في صلاح أحوالنا ومن حوالينا، ونتمنى الخير للمسلمين، ونرعى حرمتهم من أجل الله وحق الله فيهم بنصحهم واللطف بهم والرحمة والشفقة عليهم، وبإسداء المعروف إليهم، وبالمحافظة على مودتهم ومحبتهم وأخوتهم تحت ظلال قول ربنا إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وتحت ظلال قول نبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم لا يخذله، لا يسلمه، لا يحقره، لا يظلمه، المسلم أخو المسلم. وكم يثار اليوم من المسلمين لسب بعضهم، لظلم بعضهم، لأذى بعضهم، لضرب بعضهم، لقتل بعضهم البعض، فمن ذا الذي يثيرهم وكيف يستجيبون لذلك؟ أما تدري أنك وأنت في إقامتك لشرع الله، لو بت وأنت في بيتك في ليلة من الليالي وعندك غل لذا ولذاك، تعرضت لأن ترد عليك العبادة فلا تقبل منك، فكيف تصير عنصرا لإثارة البغضاء لإثارة الشحنة؟ هذا داء الأمم. أتريد أن يصيبنا داء الأمم فنهلك كما هلكوا كالذين من قبلكم؟ كالذين من قبلكم كانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما قدم سيدنا سعد بمال كبير كثير وفير من البحرين في الليل فوضعه في المسجد، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معدا لخزائن يضع فيها الأموال، فوضع المال في المسجد وبقي ينتظر خروج النبي لصلاة الفجر، فوافى صلاة الفجر مع النبي خلق كثير، يعني الذين كانوا يعتادون الصلاة في مساجد أخرى بعيدة جاءوا يصلوا عند النبي لعلمهم أن النبي سيقسم المال. فلما التفت من صلاة الصبح رأى كثرة الناس تبسم وقال لعله بلغكم قدوم أبي عبيدة بشيء، أبي عبيدة ما هو سعد، أبو سيدنا أبو عبيدة بشيء من البحرين. قالوا نعم يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. قال أنا ما أخاف على أمتي من الفقر، اليوم يخوفون الأمة بالفقر، وفي كل مجال حتى الأغنياء الكبار يخوفونهم بالفقر، حتى الغني بيننا يعيش خايف من الفقر، من خوفك من الفقر؟ النبي ما يخاف علينا من الفقر، ودول اللي يخوفونهم من الفقر من شان يلهثوا وراءهم فيما يطرحون عليهم في الأخلاق في القيم، يمشوا وراء من شان المال مثل المجنون ما يعرف فين يمشي، بيلهث بيجيب من هنا ومن هنا شوي شوي شوي. لا خوف من الفقر، الفقر لما هو عيب وله مصيبة، قد عاش النبي فقيرا وجاءته الأموال من كل جانب وصرفها صلى الله عليه وسلم، وضع في محلها أموال هائلة تجمعت لم تتجمع لأحد قبله في الجزيرة في يوم حنين والطائف، الآلاف من الدراهم من الدنانير من الإبل من البقر من الغنم، فما رجع حتى قسمها كلها. وبعد أشهر أراد الخروج إلى تبوك، ما عنده شيء يجهز به الجيش صلى الله عليه وسلم، فدعا المؤمنين لأن يبذلوا ما عندهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يخوفوننا من الفقر. وقال صلى الله عليه وسلم يتعلنا الزمان يكون هلاك الرجل فيه على يد أقرب الناس له. كيف أقرب يهلك على يد أقرب الناس له؟ نعم، قال على يد أبوي ولا على يد زوجته وعلى يد أولاده. كيف ذلك؟ قال يعيرونه بالفقر حتى يرد كل ما ورد، يقولون له أنت ماشي منك وما تجيب شيء والناس قد عندهم وما جيبت لنا، روح روح خلي يجيب حلال حرام من ربا من شبهات، يروح يلهف فيهلك بسبب أبوه بسبب أمه بسبب زوجته بسبب أهله، والسبب أنه لا هو ولا أهله أصغوا لدعوة الداعي الذي يحيي قلوبهم، لو استتمعوا لحيت قلوبهم وقالوا كيف لكل شيء حدود. وكانت بعض الزوجات الصالحات تقول لزوجها إذا خرج للعمل يكسب لهم الرزق، اسمع نستطيع أن نصبر على الجوع ونستطيع أن نصبر على العري لكن ما نقدر نصبر على النار، فلا تدخل لنا شبهة فلا تكسب لنا مال من حرام تهلكنا وندخل النار، ما نصبر على النار، نقدر نصبر على الجوع لكن النار ما نصبر عليها. هكذا نظر الصالح، هذا قلب حي استمع لدعوة النبي، فصارت المرأة عون لزوجها على أن يتجنب الشبهات وأن يقنع بما رزقه الله ويصرفه في محله. لكن اللي صاحبة القلب الميت تقول لزوجها تكون خشمنا الفلان من الفلان، الفلان جابوا كذا والفلان جابوا كذا وانت ما تجيب لنا ما تعطي ما تعمل، روح من عند ما انت رجال ما انت. واذا صادفت قلب ميت مع زوجها قال بجيبه حتى من ربا شويه شويه تطيق حرب الله، تطيق حرب الله الذي اعلنه في القران على اصحاب الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما من يطيق حرب الله؟ من أجل ماذا؟ لكن أصحاب القلوب الحية يعرفون كيف يقيمون أنفسهم. قال نبينا: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى، هات أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يصير التنافس بينكم لهفا وطمعا وتفاخرا وتكبرا وتعاليا بشيء لا قيمة له عند الله. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما بيحس الكفار منها ولا ذرة، لكن لهوانها على الله أعطاها الكفار، أعطاها الفجار، أعطاها البر والفاجر والصالح والطالح. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من يحب، لا يعطي الدين إلا من يحب. اللهم اجعلنا من أهل الدين، وفر حظنا من الدين. أنت بحضورك في مثل هذا المجلس تريد وجه الله، يزداد نصيبك من الدين، تقوم ودينك أوفر وأنور وأقوى وأثبت وأعمق في قلبك، تجد هذا بالإصغاء بالاستماع. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال تنافسوها كما تنافسوها، يعني بطريقة التفاخر والتكاثر وعدم التحرز من الظلم والخيانة والغش والخداع، ما تقفون عندما أباح الله لكم، ويكون تنافسكم تنافس شريف. وأصل التنافس في الطاعات والقربات، ليس في مجرد كسب المال، ولكن إذا رأيت كاسب مال من حلال سلط. إيش معنى سلط؟ يعني طهر ونقي وحرر من أن يكون ماسورا للمال وصار مالكا للمال لا يملكه المال، سلط على هلاكته في الحق. هلاكته في الحق إغاثة ملهوف، إنقاذ متعوب، مؤسسة صلة رحم، عمل مصلحة للمسلمين، سلطه على هلكته في الحق. معنى سلطه حرره من الرق، وصار هو السيد فوق المال، مش المال سيده، هو سيد فوق المال، والمال مملوك له. لكن كثير من الناس يملكه ماله، يصير هو عبد لماله، مملوك لماله ولا يملك ماله، ولهذا تجده مال كثير ولا نفقة في الخير، مال كثير ولا ثواب صدقة، مال كثير ولا صلة رحم. عجيب، مال كثير إذا بينفق حيث السمعة أو الشهرة، لا للعب الفلاني ولا للمتنرة، أما لآل التقوى مش عنده، أما لآل المسكنة اللي ما يعرفهم أحد مش عنده لهم، في شيء سمعة بيصلحون دعاية في التلفزيون وبيقولون في موجود تضلوا اكتبوا المحسن الكبير المتصدق كذا، هما إلى ذلك. سبحان الله، صار مال كثير وأجر ماشي ودرجة ماشي، وصار المال وبال عليه، فهذا ليس مالك للمال، لكن المال مالكه وملكه فأهلكه والعياذ بالله. تنافسوها كما تنافسوها، أصل التنافس عند المؤمنين في البذل لا في مسك المال، وسلطه على هلكته في الحق. لا يقول الأستاذ لا تحاسد إلا في اثنتين، يعني لا تنافس ولا تمني أن تكون مثل آخر إلا في اثنتين: رجل آتاه الله العلم فهو يقضي به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو فسلطه على هلكته في الحق فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. هؤلاء هم الذين يحسدون ويغبطون على أن وتحب تكون مثلهم. أما جماعة تمنوا يكون مثل قارون، ما هو في إنفاقه لكن في جمع المال، فلما جاءت العاقبة والنتيجة وحلت على قارون قالوا لا 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 بس خلاص. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذه المقاييس عند البشر الذين ما تنوروا بنور الله ورسوله، قالوا إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض وما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسطه من شاء ومن عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الحمد لله ما نحن مثله. وكانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لكن الذين أوتوا العلم يقولون لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. كل زمان بقارونه. وناس كثير في زماننا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. كثير قارون زمان حقنا ولكن أهل العلم يقولون لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما وإذا برجل كان دخل المسجد مع عدد من الإبل تركها تحت المسجد ودخل يصلي. فلما خرج من الصلاة وجدها قد فرت وذهبت ما يدري أين ظل. فتأثر من شدة تأثره تجمع عليه جماعة من الصحابة فخرج النبي وراهم مجتمعين على الرجل. قال ويحه وقال له صلى الله عليه وسلم ما له ما به. قالوا ظلت إبله يا رسول الله ضاعت عليه الإبل. قال ظننت أنه فاتته التكبيرة الأولى مع الإمام. قال قلت يمكن متأثر وحزنان من أجل أن التكبيرة الأولى مع الإمام فاتت عليه جاء متأخر. الرجل سمع صوت النبي التفت قال يا رسول الله تكبيرة الإحرام خير من إبلي. قال له ومن ملء الدنيا إبلا ومن ملء الدنيا إبلا تكبيرة الإحرام مع الإمام. لكن بعض مشايخنا قال من أيام الصبا إلى الآن ما أذكر أنه فاتتني تكبيرة الإحرام في صلاة من الصلوات الخمس طول العمر. وفي الحديث الصحيح يقول من حافظ على الجماعة 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام كتب الله له براءتين براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة من النار وبراءة من النفاق. اطلب حياة القلب بالعلم والذكر. اطلب حياة القلب بحضوري في مجالس العلم وبكثرة ذكر الله تعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر لنا النبي بابا من أبواب التنافس الشريف فقال إن الله ينظر إليكم يعني في رمضان وإلى تنافسكم فيه وإلى تنافسكم فيه في العبادة. تنافسكم تسابقكم على إحسان الصوم وعلى أداء القيام على وجهه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكتب أجر شهر الصوم أجر رمضان ونوافله قبل أن يدخله ويكتب إصره وشقاءه قبل أن يدخله. وذلك أن المؤمن يعد فيه العدة من النفقة للعبادة ويعد فيه المنافق تتبع عورات المسلمين وهذا. فكل له إعداد على حسب ما في قلبه وفؤاده. يا ناظرا إلى الأفئدة املأ هذه القلوب بالإيمان املأها باليقين املأها بالطهر والنقاب. ولقد أوحى الله إلى سيد الطاهرين وقال له مجالس التطهير للقلوب التي تتنور فيها احضرها أنت بنفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية ما يذكر الإمام ابن كثير في تفسيره عند ذكر هذه الآية أن النبي خرج إلى المسجد فوجد في أخريات المسجد قوم من فقراء الصحابة يذكرون الله ويدعون فجلس معهم وقال الحمد لله الذي أراني في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. أراني في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم أنه خرج على حلقة من أصحابه فقال لهم ما كنتم تقولون. قالوا جلسنا نحمد الله ونذكره ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام. قال الله ما أجلس الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا الله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وقرأ في الحديث الصحيح في رواية الطبراني وغيره إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم. قالوا من أهل الكرم يا رسول الله؟ قال أهل حلق الذكر في المساجد. أهل حلق الذكر في المساجد. وإذا تجد مساجد المسلمين من عهد رسول الله فما بعده منتشرة في الشرق والغرب تسمع فيها الحنين بذكر الله ليلا ونهارا، كان النبي يمشي أحيانا في الليل تحت المسجد ويسمع أصوات الذاكرين في المسجد وأصوات الداعين في المسجد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. في صحيح البخاري يقول لابن عباس: كنت أعلم أنهم انصرفوا من الصلاة على عهد النبي برفع أصواتهم بالذكر، فكنت أعلم أنهم انصرفوا يعني كملوا الصلاة بذلك إذا سمعته، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقول سيدنا أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضى، أبو سعيد الخدري، يقول: كنت عند مع جماعة من الفقراء في المسجد، وإن بعضهم ليستتر ببعض من قلة ثيابهم، يقول: فجاء رسول الله فسلم علينا فقال: ما كنتم تقولون؟ قالوا: يا رسول الله كان قاري يقرأ علينا القرآن نستمع إليه. قال: فجلس وسطنا يعدل نفسه بنا ثم التفت فما رأيت عرف غيري، ثم قال: أبشروا وإنكم فقراء المؤمنين تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك 500 عام. ثم قال: الحمد لله الذي أراني في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وهكذا يعلم المؤمن كيف يكسب حياة القلب من خلال هذا العمر القصير. لا ينبغي أن نسلط عليه دعاة الفساد والسوء يأخذون من أعمارنا عبر هذه الأجهزة أمرا غاليا ثمينا عزيزا من وقتك الشريف في عمرك الذي يمكن أن تكسب به السعادة. ثم يتتابع الغي حتى يغفل الغافل منا وينجر إلى أنواع الشبهات وإلى أنواع المحرمات، وحتى يمتلئ صدر بعضنا على بعض لنتقاتل تحت خلاف مظلة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أمر لا يظلمه لا يحقره لا يخذله لا يسلمه لا يسلمه. من ذب عن عرض أخيه المؤمن ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. إذا سمعت ناس يتكلمون في واحد من إخوانك المؤمنين سكتهم وذببت عنه، النار تذب عن وجهك يوم القيامة. الله يدافع عنك ويبعد النار لأنك حميت عرض واحد من عباده المؤمنين. وهكذا كم جاء في إثم الغيبة، كم جاء في إثم النميمة، كم جاء في إثم الكذب، ثم يتساهل من يتساهل به، ثم تجد حال المسلمين إلى حد التضارب إلى حد المقاتلة. وليتفرج عليهم عدوهم لا يحتاج إلى أن يضربهم، بل كل بقعة قويت في دينها أو في ماديتها أو في نظامها أو في استقرارها فبعضهم سيكفيه بعض، وعليه أن يثير هذا من هنا وهذا من هنا، وسيجد قلوبا قد ماتت سهلة الإثارة تثار ضد بعضهم بأدفه كلام. وليتفرج من بعيد ليتضاربوا حتى يتنتهي القوة للجميع ويكون هو محل الجميع ومكان الجميع. وهذا ما تكرر في التاريخ، إذا ماتت قلوب الأمة ولم تعقل ولم تعي صارت الفتن بينها سببا لتسلط عدوها عليها. وهذا ما أشار إليه القرآن: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فلمصلحة من يظلم المسلم مسلم، يضرب المسلم مسلم، يسب المسلم مسلم، يقتل مسلم مسلم، مصلحة من؟ من المستفيد من وراء هذا؟ أحدهم ينصر الله؟ أحدهم ينصر رسول الله؟ كيف يكون ذلك بالمخالفة، بالخروج عن الأمر الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ولكن إذا ماتت القلوب ما وعد، كيف تتصرف وكيف تقول وكيف تفعل؟ ألا وإن هذا الخير خزائن، وللخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلتسعى في معرفة حق الإيمان والمؤمنين، ولتسعى في حياة قلبك وطهره بالعلم وبالذكر وبحضور القلب مع الله في الصلوات والجماعة. وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبمجالسة أحياء القلوب، فإن الحياة تسري بمجالسة الأحياء. ولهذا تعجب بعض أهل الحكمة، قال ناس موجودين معنا في الحياة من أهل الغفلة، من أهل الفسق، لما نذكرهم ونذكر أخبارهم تقسى قلوبنا وتموت. وناس أخيار صالحين بعضهم قد ماتوا كالصحابة والتابعين والتابعين، قال نذكرهم فتحيا قلوبنا. فقال قوم أموات تحيا القلوب بذكرهم، قوم أحياء قدامنا تموت القلوب بذكرهم. فاختر لنفسك تبغى موت القلب أو حياة القلب. فبعض الناس ذكره يحيي قلبك، وبعض الناس ذكره يميت قلبك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا كان لله تعالى في قرآنه بيانا في الذكر لذكر الصالحين ولذكر الأنبياء والمرسلين ولذكر المقربين. واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس، إنه كان إنه كان إنه كذا إنه كذا. سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. على أصحاب الكهف جماعة صالحين أولياء مؤمنين موقنين من بني إسرائيل، فتولى الله سرد قصتهم وسمى سورة بسورة كهفهم، باسم كهفهم الذي أووا إليه سماها سورة الكهف. ومن خصوصياتها في الحديث الصحيح أن الذي يحفظ أولها وآخرها ويقرأ كل ليلة 10 آيات من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدجال. يعني أكبر الفتن التي تجي في الأمة تعصم منها بواسطة قراءة الآيات من سورة الكهف. وفي هذا إشارة إلى أن الفتن إنما تصيب من ضيع نفسه، وأما من ارتبط بدعوة هذا المحيي القلوب فمهما جاءت الفتن سيظل محفوظا وسيظل محروسا. اللهم احرسنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك لنا في شهر ربيع الأول وذكرى ميلاد نبيك الأفضل. اللهم بارك لنا في الاتصال بهذا النبي، في محبة هذا النبي، في متابعة هذا النبي، في الفرح بذكرك وذكر هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأحي فينا سنته وأخلاقه وسيرته، وارزقنا الاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه يا ذا الجلال والإكرام. واغفر درجات من تقدم في هذا المسجد وأهل هذه القبور من حوالينا، اللهم ادخل عليهم في قبورهم روحا منك وسلاما منا، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. واعف عنا وعنهم واغفر لنا ولهم يا خير الغافرين، وارحم موتانا خاصة وموت المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين عامة. فرج كروب الأمة واكشف الغمة، واجمع شملها ولم شعثها، وألف ذات بينها، وادفع السوء عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا في خيار الأمة وفي أنفع الأمة للأمة، وأبركهم عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.